بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، وهذا اللقاء في بيت الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى. واللقاء لهذه الليلة سيكون حول الهمة في طلب العلم ونماذج وسير من سير العلماء في هذا الجانب، واستغلالهم لأوقاتهم في تحصيل العلم وطلبه. فنشكر للشيخ عبد المحسن تلبية الدعوة، على الرغم أن لديه دورة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد صلاة المغرب، إلا أنه لبى الدعوة للحضور إلى بيت الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله والحديث حول هذا الموضوع الهام. وفي مثل هذا الوقت في الإجازة أو بداية الإجازة الصيفية، وهذه الدورات العلمية والدورات القرآنية، والحث على الهمة في تحصيل العلم وحفظ القرآن إلى غيرها من الأمور التي سيحدثنا في هذه الليلة. والشيخ عبد المحسن معروف لديكم، وقد تتلمذ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ولازمه كثيرا، وكذلك على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين إلى غيره من المشايخ، وحصل على علما جما منهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليحدثنا في هذا الموضوع. بين أيديكم أوراق لمن أراد طرح السؤال أو طلب مداخلة، والترحيب بالإخوة في موقع البث الإسلامي، وكذلك في موقع يستريم، وكذلك الأخوات الحاضرات في القسم النسائي. أترك الآن المجال للشيخ ليحدثنا، جزاه الله خيرا.
بسم الله والحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أنا مسرور جدا السرور وأنا ألتقي بزميلي شيخنا ابن باز، درسنا وجلسنا سنين عديدة، وجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. مما تميز به هذا الشيخ جمادة الخلق والتواضع، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما توضع أحد لله إلا رفعه الله. كلنا شوق الاستماع لحديث الشيخ، والعنوان شيء والسير في الموضوع شيء آخر، ولعلي تيسر لي وبقي وقت إن شاء الله كذلك أخدم كعادتي بما تيسر. المهم أبديت شعوري وسروري ودعائي إلى الله له ولكل زملاء، وأن يغفر لشيخنا ابن باز، ويغفر لشيخنا العقيل رحمه الله الجميع، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. حقيقة لم أرتب شيئا حول هذا الموضوع، لأنه موضوع مطروح وموضوع يتكلم فيه كثير، وأتكلم بما يحضرني في هذا الموضوع ما يتعلق بالهمة. والهمة في الحقيقة حينما تذكر العلم نستحضر الجد والرحلة في طلب العلم، وهذه مما تشتاق النفوس إليها في دراستها والاطلاع عليها، إذ هي من تاريخ هذه الأمة العظيم في الهمة في طلب العلم. وأعظم مظهر من مظاهر الهمة في طلب العلم في هذه الأمة هو الجد في طلبه والرحلة قديما، واليوم أيضا صورة الرحلة فيه توجد في بعض الصور. العلم لا شك مرتبته وعلو درجته معلوم في الأدلة في الكتاب والسنة، ورفعة أهل العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يأمره بالازدياد من العلم، فقال وقل ربي زدني علما. والأخبار في هذا كثيرة لا تخفى على إخواني، لكن أذكر نفسي وأذكر إخواني بشيء مما يجعلنا نجتهد في طلب العلم. والعلم في الحقيقة شجرة كما يقول خطيب البغدادي، والعمل ثمرة، فإذا كان شجرة بلا ثمر لا ينفع ووبال على صاحبه. والعلم عاقبته حميدة، لكن لمن جد في طلبه وسعى في تحصيله، ولا يمكن أن يأنس بالعلم إلا بالعمل، ولا يمكن أيضا أن يأنس بالعمل إلا بالعلم. والعلم بلا عمل وحشة وغربة حينما لا يكون عمل، وكذلك العمل بلا علم في الغالب أنه يكون ضلال حينما يقدم على العمل بلا علم ويهجم عليه. والواجب عليه أن يعلم كما أمر سبحانه وتعالى بالعلم في أعظم الأصول وهو التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكان السلف رضي الله عنهم يطلبون العلم ويستحضرون أجره وفضله، وكانوا يطلبون العلم للعمل، ولهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم يعملون مع خشية، والخشية درجة أعلى من الخوف. الذي يخشى قد اطمأن، والذي يخاف في قلق، ولهذا لا يجعل المسلم خوفه منفردا، بل لا بد أن يقرنه بالرجاء الذي يورث الطمأنينة. وإذا دخل الرجاء على الخوف كان خشية لله عز وجل. فمثل العالم مثل إنسان قد اطمأن في مكان وهو يطلب الجنة ويفر من النار، مثل من هرب من عدو وهو يطرد وراءه فهو يسرع يخشى أن يدركه. العالم بعلمه والبصير بالطرقات يأوي إلى أقرب مكان يعرفه، إلى أصل جبل، إلى واد يختفي فيه، إلى أصل شجرة، حتى يفوته عدوه. فهو حينما ينزل إلى هذا الأصل فهو قد نزل مع استقرار واطمئنان وخف خوفه وصار خشية مع إخبات، بخلاف من هو مستعجل يعدو، بل ربما يلتفت فيكون قلقا خائفا. ولهذا لما وقع كثير من العباد في مثل هذا فكان خوفهم خوفا مزعجا مقلقا، أوقع بعضهم في شيء من القنوط. أما أهل العلم فلا، كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال ابن سكفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. وذلك أن العالم يجمع مع العلم العمل، فهو عالم بالله عالم بأمر الله، عالم بالله بأحكام الله، أو عالم بأمر الله وأمر الله أحكامه وحدوده وحقوقه، فهو يقف عندها إجابا في باب العمل، واجتنابا في باب النهي، وتورعا في باب الشبهات، وهو يقدر الله حق قدره لأنه عالم بالله، وهو العالم حقا، العالم بالله العالم بأمر الله. ولذا إذا وقع في معصية، كل من وقع في معصية مع علمه أنها معصية فلم يقع إلا عن جهل وإن كان عالما، وذلك أنه لجهله بما يجب لله من التعظيم والإجلال وقع فيما وقع فيه. فالشأن يا إخواني أن العلم يهدو ويسوق إلى الجنة، إن ربي على صراط مستقيم، حتى يلقى ربه وهو في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا يحصل كما تقدم بالجد والاجتهاد مع الإخلاص. ولأحمد رحمه الله لما سئل عن طلب العلم قال يكون له نية. قال كيف يكون له نية؟ قال ينفي الجهل عن نفسه ويعلم غيره، يعني ينوي أن ينفي الجهل عن نفسه وأن يعلم غيره بهذه النية. وإن حصل لنيته ما حصل وشابه ما شابه، ما دام أصل نيته لله فلا يغره ما عرض بعد ذلك. ولهذا قال مجاهد وغيره: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لبركة العلم. فهذا يدعوه إلى الاستمرار والجد والاجتهاد، وهذا أيضا ينسيه مشقة طلب العلم ومشقة الكدح والسير في طلبه. ولهذا روى مسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير في موضع من المواضع لما أنه ساق طرقا كثيرة قال: لا ينال العلم براحة الجسد، والراحة لا تنال بالراحة. ولهذا جد السلف رحمه الله عليهم في طلب العلم واجتهدوا، وكان لهم همة عظيمة. من يطالع سيرهم وتراجمهم رحمه الله عليه، وينظر كتب الرحلة في طلب العلم خطيب بغدادي وغيره، يرى العجب العجاب، وكأنها أحلام حينما ينظر هذه السير. ونحن في بيت رجل علامة رحمه الله نشر العلم واجتهد في نشره، وحديثه شيق رحمه الله، خاصة حينما يتكلم من هذه الجوانب في العلم وطلب العلم، فله مسيرة عظيمة. وكذلك زملاؤه الذين زاملهم وعاصرهم من أهل العلم. وفي حديثي أذكر شيئا يسيرا من بعض ما أعرف عن بعض مشايخنا وعلمائنا من أهل العلم والفهم. من ذلك شيخنا العلامة عبد الجن باز رحمه الله، وكذلك العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، كذلك العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. وقد ابتدأت بذكر العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليهم جميعا، مشايخنا فضل بعد الله سبحانه وتعالى في نشر العلم وتيسيره وتسهيله، فرحمهم الله وأعلى درجاتهم في الدرجات العلى والفردوس الأعلى من الجنة. كان شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله له همة عجيبة مع ما له من ارتباطات. فهو رجل عامة، رجل عامة، رجل أمة رحمة الله عليه، يعمل ويجتهد في كل ناحية ولا يحقر شيئا مع الصغير والكبير والرجال والنساء والمسؤولين والأمراء والملوك رحمة الله عليه، ومع طلاب العلم في الحلق في مسجده وفي بيته وفي مكتبه بل في سيارته وفي الهاتف، فلا تجد تكاتج لحظة من حياته أبدا إلا وهي مشغولة بالعلم رحمة الله عليه. وله بذلك قصص كثيرة، مع أنه كما ذكروا في ترجمته كما ذكر معلوم لم يتمتع بإجازة في عام الأعوام رحمة الله عليه، ويواصل العمل من أول النهار إلى قريب من العصر، ثم يرتاح بعد العصر قليلا، ثم بعد ذلك ينطلق قبل صلاة المغرب إلى المسجد، فإن كان في درس جلس حتى يصلي العشاء، وإلا رجع إلى بيته وفتح بابه واستقبل الناس، وهكذا بعد العشاء إلى بقى الساعة 11 وربما الساعة 12، قد يكون لقاء عام، وقد يكون اجتماع، وقد يكون مناسبة، وقد يكون عنده محاضرة، وقد يكون كما تقدم لديه درس في بيته، هذا كان في بعض السنوات يكون لقاء في بيته شهري يجتمع في طلاب العلم في قراءة بعض المسائل والبحوث والأحاديث، ويكون في مكتبته لمراجعة بعض المسائل. المقصود أن وقته معمور رحمه الله، حتى في السيارة أنهى كتب رحمه الله، قرئ عليه كتب الأدب المفرد قرئ عليه السيارة كاملة، وقرأ كذلك كريم حال الأرواح لأدين ختمة في السيارة، قرئ عليه رسائل وردود في السيارة رحمه الله، ويقرأ عليه معاملات تقرأ في السيارة. وكان أيضا إذا كان هناك درس وتيسر أن يقرأ عليه قرئ عليه. وكنت في فترات قرأت عليه في أول موطأ، وكنت أحيانا قبل صلاة المغرب قبل أن يهدم الجامع وقبل أن يبنى وأركب معه في السيارة رحمه الله إلى المسجد الجامع من بيته في ظهرة البديعة، وأحمل معي كتاب تنوير الحوادث للسيوطي، وكنت أقرأ عليه ما يريد قراءته رحمه الله وخصص القراءة، وأحيانا يقول ماذا قال السيوطي منذ أن نركب السيارة حتى يصل إلى المسجد، لأنه كيوم دروس في الغالب لا يحضر لها إلا دروس خاصة مثل بلوغ المرام من سنن أبي داود، وبعض الكتب كان يحضر لها ويراجع لها، وإذا لم يراجع يعتذر من الدرس رحمه الله. فالمقصود أن وقته كان معمور رحمه الله. وإما القصص يعني التي وقعت وذكر الشيخ محمد بن موسى رحمه الله في ترجمته، وهو من أفضل من كتبنا رحمه الله طلع عليهم جميعا، أنه مرة كان في الطائف أو في مكة في أيام الحج، في مكة في أيام الحج، فدعا بعض الإخوان في جدة إلى حفل ختامي بعض حلاق التحفير، طلب من الشيخ حضوره تكريمه للحفاظ، ألحوا على الشيخ، الشيخ أيام الحج مرتبط، أجابهم الشيخ رحمه الله، كان يصلي في مسجده وكان عنده إما درس أو لقاء في بيته بعد المغرب، ثم بعد العشاء ربما تكلم بكلمة، يقول الشيخ محمد الموسى رحمه الله فصلى العشاء وقال للإخوان في جدة ترى متأخر عليكم، يعني احنا نصلي ومتأخر، قالوا نحن ننتظر وتأخر الشيخ، أهم شيء حضور بس. ف فبعد ما صلى تكلم الشيخ بكلمة في المسجد ثم انطلق إلى جدة. وكان يعني الوقت متأخر شوي، وصلوا إليهم في وقت متأخر شوي، أقيم الحفل كلمات وبعض ما قراءات من الحفاظ، ثم كلمة الشيخ بعد ذلك رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك اجتمعوا بعدما أكرموا الشيخ بعدما انتهى الحفل. رجع الشيخ والشيخ محمد رجعنا، صلى البيت في مكة أسبوع الساعة الثانية أو واحدة والنصف لا أذكر يعني جمع. كان الشيخ ركض الساعة يعني قبل الفجر، ذكر إما بساعة أو ساعة الأربع لا أذكر والله عني. قلت الشيخ لو ترتاح تأخر الآن، قال عين أمري عين الله شرك كذا. يقول الشيخ عم يقول حنا شباب، يقول منهكين، الشيخ كان طول اليوم يداوم وكان معهم والناس معه على يمينه وعلى يساره وذا ما أخذه من واحد إلى واحد، هذا يسأل العلم وهذا يسأل من الدنيا وهذا. ثم بعد ذلك إلى مسجد ثم في هذا الحفل، وما رجع الأخوة الساعة الثانية. الشيخ لو تتح المهم ركض الساعة وقام الشيخ وصلى ما تيسر من تهليل. يقول استيقظنا من عصاة الفجر يعني معنى كما أظن يعني مرهقين متعبين، والشيخ بنشعر يقول صلينا الفجر صوت النبي ما أنا أحسن منه. يقول صلينا الفجر، بعد ذلك بعد صلاة الفجر جلس الشيخ لعله قال في مسجده لدرس، ثم رجع البيت وارتاح شوي ورجع للعمل. يقول واستمر إلى الساعة الثانية. يقول نحن لما جاء الساعة يقول لنا قد نحوش، والشيخ يقول ما شاء الله في نشاطه ما كعنا يعمش معان. وعمره في ذلك الوقت يعني كان ما أدري جواز 80 أو في حدود يعني القصرية بعيدة وقتها، يعني قد جاوز 80 رحمه الله في ذلك الوقت. ومع ذلك كانت همته لم تتغير، وهذا يذكر بقول ابن عقيل رحمه الله. ابن عقيل رحمه الله يقول أنا في 10 80 وأجد من الهمة في العلم ما كنت أجده في سن 20، وأجد ذلك في قوة البصر، إلا أن القوة فيها ضعف قوة البدن. ويقول رحمه الله وربما أصابني الإعياء من البحث المراجعة فأستلقي، فلا أقوم من راحة هذه إلا وقد انفتق لي شيء من المسائل مما نظر فيه وتأمل رحمه الله. يعني إما نظر ودراسة وقراءة، وإما أنه يستلقي ويرتاح ويستعرض بفكره ونظره ما تيسر من المسائل، مثل ما جاء في تراجم لبعض العلم. يقول أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله وإمام كبير رحمه الله، توفي سنة 220 للهجرة، وله كتاب غريب الحديث، هذا من أعظم الكتب ومن أبرز الكتب، جمعه من خلال 40 سنة كما ذكر، ذهب إلى الفيافي والجبال والأودية يلقى الأعراب الذين لم تفسد لغتهم، وكان يأخذ عنه. وربما يأتي بعض الناس يريد أن يأخذه عنه، يقول أنا جمعته في 40 سنة تريد أن تأخذه في أيام، لا يمكن لك ذلك. يقول رحمه الله إني أكون مستلقيا يعني وأتفكر في بعض مسائل العلم، فتعرف لي المسألة التي لم أكن أعرفها مما يفتح الله علي، يقول فأقوم فرحا وفرحا حتى ربما يعني غلبه الفرح فلا يتمالك، فربما جعل يرقص طربا وطالبا رحمه الله من الفرح الذي أصابه من هذه الفائدة التي حصل عليها. ويقول البخاري رحمه الله لكاتبه وكان قد صعد إليه وهو في العلية في الغرفة وقد نشر الكتب كتب الآثار والأخبار، قال له
أهل اللهو في لهوهم وأهل السمر في سمرهم، وأنت مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثونك عنه عليه الصلاة والسلام، فهنيئا لك. وهذا صحيح، وهذا هو الأنس بالعلم. فأقول عودا على بدء على ما ذكرته عن شيخنا رحمه الله في همته، فهذا شيء يعني شاهده كثير من الناس، وربما إخواني الذين يسمعون يعرفون الشيء الكثير عنه رحمه الله. مما سمعت منه وأيضا ذكره في إحدى الدروس حلقات في الجامع رحمه الله، يقول في مناسبة مسألة وحديث لا أذكرها، يقول رحمه الله: مر علينا حديث في فتح الباري لما كان يراجع ويحقق حقه، راجع الأجزاء الأولى الأول والثاني والثالث رحمه الله، يقول مر معنا حديث عزاه الحافظ للنسائي، والحافظ الغالب من عزو النسائي إذا عزاه كل الكبرى، وقد يكون كثير من الذي في الكبرى والصغرى، وبالكبرى شيء ليس بالصغرى. يقول النسائي يقول ما لم أقرأه قبل ذلك، يقول رحمه ما كنت قرأته، يقول فأمرت أحد الإخوان يقرأ النسائي، فبدأناه من أوله، فبدأنا النسائي نبحث عن هذا الحديث واحد. يقول فقرأنا النسائي جميع النسائي في 30 ليلة نبحث عن هذا الحديث. شوف ذمة عن حديث واحد قرأ الكتاب كامل رحمه الله. هذا فائدة البحث والمراجعة. ولهذا أحيانا الإنسان قد يراجع مسألة من المسائل، ترى مسألة من المسائل في كتب الحديث والآثار أو كتب الفقه أو كتب شروحات الحديث، قد يمر بك من المسائل الأخرى وأثناء المراجعة والبحث التي تنسيك لذتها وأنسها غيرها من المسائل، وربما تترك بحثك الأول وتغفل عنه لأنك مررت بمسائل وأخبار وآثار هي أحب إليك من مسألتك التي كنت تراجعها. هذا واقع كثير. والحديث عن الشيخ كما تقدم يطول، كان الدرس يقرأ عليه رحمه الله، ويوم الخميس ربما الكتب تكون 10 أو تتجاوز، والدرس أحيانا 3 ساعات ربما يجاوز 3 ساعات. الشيخ رحمه الله في مجلسه لا يتململ أبدا رحمه الله، كان في أول أمر يجلس على الأرض ثم بعد ذلك يجلس على الكرسي، ويقعد 3 ساعات وهو في أنس وراحة من كتاب في كتاب. وهكذا في سائر الأيام الأخرى في الأحد والاثنين والأربعاء والخميس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ولسائر مشايخنا. وأيضا الشيخ عبد الله حميد رحمه الله، هذا العلام البحر الحافظ، هذا من نوادر الزمان. الشيخ عبد الله حميد الحقيقة من نوادر الزمان، وعد من القصص في الحقيقة تقول مثل الخيال، لا تكاد تصدق، معناها يعني ثابتة بأسانيد صحيحة في حفظه وضبطه وفهمه رحمه الله. ومكث في بريدة مدة طويلة، كان في القضاء ثم بعد ذلك استقال من القضاء ونفعه الله، جلس 7 سنوات بريدة لم يكن في القضاء، وجلس في مكتبة بريدة 7 سنوات يقرأ العلم ويقرأ على الكتب بعضها من مخطوطات والناس عليه، ولهذا انتفعوا به انتفاع عظيم، تخرج عليه علماء ويتعجبون من استحضاره للمسائل والنوادر رحمه الله، ومن حفظه العجيب رحمه الله. وقد ذكر في تراجم الشيء من هذا كتب طبعت، ومن آخر ما طبع كتاب الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة المعروف للكتاب في مجلدين، ذكر أيضا نوادر عنه في حفظه وضبطه ونباهته، حتى يعني من الأشياء التي تذكر عنه رحمه الله يقول، وذكرها الشيخ البودي أيضا، يقول مرة الشيخ لا يحب ركوب الخط في السيارة، كنا على أحد اللي معه يعني مع الشايخ ومع بعض الإخوان المشايخ لعلهم من الكتاب الذين معه، يقول جاي من الطائف إلى الرياض ونزلنا من آخر الليل صلاة الفجر، نصلي صلاة الفجر، يوقفنا السيارة صلاة الفجر صلينا، يقول يوم صلينا قام الشيخ وركب السيارة وحط يده على السيارة، حط قال له ترى احنا مصلين لنا نجيب له، يقول له هو كفير الشيخ يعني كفر عمره 3 سنوات وظل معاه يعني ان شاء الله يعني كلهم يصيرون. قالوا ايش هون؟ قال برج وناظروا شافوا يوم مصلين شرط، قالوا مصلين شرط علمهم. قالوا ايش دمنا؟ قال وجه السيارة، هذا مش وجه السيارة، يوم نزلت وهذا على وجهه من حولنا ما درته وجه شرط، أما جاي من غرب الشرق قال هذا اسم، يقول بفعل يقول بتصلي مش صلي شرط، يقول معنا رحمه الله. طبعا من الأشياء التي تذكر يعني يقول كل مرة النازلين أيضا في مسافرين نازلين المقولة هذه يعني كل ثابتة بسند صحيحة نقول عن مع ممن مع الشيخ. يقول فنزلنا ويقول حصل السيارة عطل الظاهر ما ادري في الإطار السيارة بنشر، جلس صلحونا بعض إخواني يقول حطوا بساط للشيخ وتسند على السيارة وجالسين معه. يقول احنا في بر، يقولوا إيه من آخر النهار، من آخر النهار مو في العصر، يقول جالسين يقول وجانا إنسان بعيد يقول بدوين بعيد، يقول إن الشيخ هذا واحد جاي من جبل شافهم ممكن من شخص نازل شافهم جاء قاصد لهم، علم الشيخ هذا واحد جاي، يقول جاي من حمد في بار السلام، السلام عليكم. قال السلام وعليكم السلام حي الله منير، يقول الشيخ حي الله منير، يقول هذا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم شو شافته؟ قال ما تذكر اللي خاصة أبو ثلاثة جاء في الجمل الحمر حسب يقول الخصومة قبل 20 سنة حكمنا بينكم ولا وين؟ يقول ذكر. قال لا والله الشيخ أنت الشيخ ابن حميد؟ لا إله إلا الله. يعني عجب يعني عرف بالصوت من 20 سنة رحمه الله، والحقيقة يعني من نوادر والغرائب يعني ونوادر يعني غريبة رحمه الله يعني ونباهته وفطنته يعني، وهذا شيء ثابت عنه ليست قصص يعني. وفي قصة أختم بها أيضا عن الشيخ يعني حتى لا أطيل عن إخواني. في سنة 1395 أظن هجري فيما يذكر أو 94 سنة من سنوات حصل حريق في ميناء أيام الحج، يعني في سنة ما أدري كان الشيخ في الإشراف الديني أو كان قد عين من إسخاره، هو عين عام 1995 من القضاء الأعلى، لكن ما أدري قال قبل 95 أو بعده لما كان في الإشراف الديني قبل أن ينقل لرئيس مجلس القضاء الأعلى رحمه الله. حصل حريق في سنة من السنوات الظاهر لما كان رئيس الإشراف الديني، حصل حريق في ميناء في أيام التشييد، الناس حصل عندهم شيء من الخوف وكذا وذي السنوات وصاروا يأتون يدخل مكة وبعضهم يسأل عن حصل رخصة. واحد ممن أتى من أهل القصيم يقول أنا الشيخ ما يعرفني، ما يعرفني، يعرف والدي، يعرف والدي، والده والد هذا كان صاحب تجارة وجمال من أهل البريد ويروح يسافر وحده، يسافر وحده، فنصح بعض الناس قال لا تسافر وحدك في مخافة ووحدة ولا يصلح. ما استجاب لهم الظاهر وكلموا الشيخ، قالوا الشيخ ترى فلان راح سافر وحده يروح الليالي يبيت وحده ويتغرب ويتعرض للمخاطر. الشيخ نادى استدعاه قال يا فلان ما يصلح سافر وحدك، قال يا شيخ انا رجال الجسور وقوي القلب ادخل على اصبع مجروحة، يقول أنا قال شيخ ولو راحت السنوات بعدها تقريبا يجي 20 سنة وكان هذا إنسان كبير الرجل ذا، والرجل هذا صار كبر سنه وصار في بيته ورعف ولد هذا يقول حق يقتل السنة هذه. وكلام الشيخ هذا بعد ما يجي 20 سنة كلام هذا. والشيخ انتقل من بريد وراح بعد ذلك إلى إسرائيل إلى مكة. فيقول جيت أنا داخل مكة بسأل لعل يجيني رخصة. يقول دي روح أبوي رجال كبير وأخشى أن يجي الخبر عن الحريق في ميناء وأنه يعني يصيب الشيء من الخوف وكذا. أبا روح له قبل ما يجي الخبر لعله أبغى رخصة. يقول يوم جيت ولا أدخلت مكة الحرم والناس ضاربين على واحد ومن هذا قال الشيخ حميد. قلت غنيمة الشيخ حميد غنيمة. يقول أنا ديك الأيام صغير بأجر ما الشيخ ما يقول حتى الشيخ يعني ما يبجيه ولا يعني. يقول جيت وسلمت قلت يا شيخ قصة كذا وكذا وأنا ودي تلقى سالحة صغير رخصة مثل ما جاك الخبر الحريق في ميناء وأنا ودي أروح لعلي أدارك أبوي وأبوي رجالي يشاهد وخاف يجيه الخبر يجيه الخبر وأنا ودي أخشيني يزعج. قال الشيخ ما عليك ما عليك لا تروح لا تروح أبوك رجال الجسور يقرب باب تفوره ما عليك. يقول ما ليش علاقة الجواب بالسؤال. يقول ما علاقة بالسؤال. قلت وش هذا؟ قال ما ادري فلان بفلان. قال يدار على صوت ابوك راح عرضه بالصوت ها؟ صوت ابوه من 20 سنة الواحد ممكن يكلم اخوه في الجوال ياخذ شيء يعني فلان فلان ورحمه الله يعني. ولهذا نفع الله بنفع عظيم في القضاء ولهم يعني لهم الغرائب عن قصص في كثير يعني ما ادري يا الاخوان بذكرها في قضاياه واحكامه وفراسته يعني الشيء الكثير رحمه الله. ف يعني عودا على بدء اقول ان الهمه في طلب العلم تولث من هذا تولث البصيره والتحصيل ايضا مبكر. من كانت له بدايه كما يقال محرقه كانت له نهايه مشرقه خاصة إذا استعرض سير أهل العلم رحمة الله عليهم ونظر فيها هو اجتهد فيها في النظر فيها كانت حثا له على طلب العلم وتحصيل العلم. وذا يوصي أهل العلم بدراسة تراجم العلماء والنظر فيها. وقد ذكر الحسن بن سفيان رحمه الله قصص كثيرة لكن من القصص التي تذكر الحسن بن سفيان كان شابا صغيرا ورحل في طلب العلم إلى بلاد بعيدة رحمه الله. وكان يدور على المشايخ في النهار من أول النهار من قبل الفجر من شيخ إلى شيخ حتى مغرب الشمس رحمه. وكان إذا رجع إلى مكان غرفته يقيف على الفانوس إضاءة ضعيفة مع التعب الشديد ويكتب. ولا شك أن هذا يصيب بتأخير. يقول فبين أنا في ليلة من الليالي أكتب العلم وأكتب الفوائد إذ نزل الماء من عيني فعمي فلم يبصر شيئا لا الدوات ولا الكتب ولا السراج. يقول فاغتممت غما عظيما أنا رجل غريب وشاب ولم أتحسر على شيء من الدنيا إلا على أنني كيف أفعل الآن في بداية الطلب والتحصيل كيف أكتب؟ يقول فوضعت رأسي بين ركبتي وأنا مغموم مهموم فغلبني النوم رحمه الله. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني كلامنا ما بالك مغموم؟ قلت يا رسول الله جئت من بلاد بعيدة لأكتب سنتك رحلنا واليوم أصابني في بصري ما أصابني. فقال لي عليه الصلاة والسلام في المنام أدنو فدنوت فلفت في عيني ومسح عليها. قال فلما فرغ استيقظت فرفعت بصري فإذا أنا أبصر كتبي والدوات والقلم فحمدت الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى مزيد فضله نسأله العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا وإياكم بكل خير وأن يغفر لمشايخنا وأن يجعلنا وإياكم
وإياهم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، والدينا وإخواننا وعفوا المسلمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ عبد الحسن خيرا. وبقي الشيخ عبد الله بن جبريل لو يحدثنا في شيء يسير ثم ننتقل إلى مداخلات الإخوة.
بن جبريل إن كان عندك شيء عن الشيخ رحمه الله.
لا. شيخ الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله ممن علمت سيرته في الجد والهمة في طلب العلم، وكان في أول طلبة إذا فرغ من حلاق العلم يأوي إلى مكان في بيته بين الكتب وحده، ومن دخل عليه من قرابته ومن إخوانه رآه بين أهل الكتب، أبدا لم يشغله شيء رحمه الله. وقد حريت بالقراءة عليه في بعض السنين، وكان رحمه الله يعني عنده من التواضع الشيء العجيب، ولا يفرض أي شيء على طالب العلم. أي طالب علم يحفظ كتابه ويقرأ. كنت في سنوات قديمة، إذا كان الشيخ مباشرة منه يروح الطائف، كان يأمر يوكل الشيخ عبد الله بإمامة الجامع، وكان يقيم درس بعد الفجر رحمه الله بعد الفجر، وكنت أحضر الدرس هذا عنده وكان حضور في تلك أيام قليل، ما كان يحضر إحضارنا، وتقريبا يعني أذكر من إخواننا مجموعة من إخواننا اليمنيين طلاب العلم رحمة الله عليهم، والله ما أذكر عدد، وقد يكون في غيرهم لكن عدد قليل يعني 10 فأقل، يعني أذكر حال قليل كان ما بك قبل يعني تتسع يعني دروس رحمة الله. وهذا يعني في لما كنت في أدرس في كلية أول ما تخرجت، بل أول ما كنت أنا أدرس في الكلية عام 1404 1405، كان يعني أحد الإخوان يقرأ صحيح مسلم يقرأ، فإذا قرأ أطبق الكتاب بدون إذن الشيخ، ويجلس يسأل الشيخ مسألة والشيخ يجيب ما يعترض حتى يطيب خاطره من الأسئلة، ثم يفتح ثم يقرأ، ثم إذا انتهى أطبق الكتاب وجلس. الشيخ لا يأمر يقرأ أبدا ولا يقول استمع حتى يسلم يسلم رحمه الله. وكنت قرأت عليه أيضا في بيته قبل أن ينتقل إلى شبرا رحمه الله، لأنه ظنه انتقل شبرا ظنه 1405 فيما يغلب على ظني، وأنه انتقل 1405 هذا قبل في كان درس عنده بعد المغرب في بلوغ المرام، كان عنده بعض طلاب من كليات مختلفة عند الجامعات، وكان يقرأ في بلوغ المرام كل نحو، وكنت ربما قرأت عليه أحيانا في يعني في أي شيء يحضر من الكتب وبعض المسائل. المقصود أنه باذل نفسه جزاه الله خيرا لكل من طلب العلم في أي كتاب يقرأه. كان رحمه الله أيضا بعد ذلك لما كثرت الدورات والدروس لا يعترض على إذا طلب من دورة أو درس أجاب إن كان لديه وقت في الشرق في جميع جهات شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. وكان رحمه الله أيضا يصاب في بحث في مسألة وأورد بعض طلاب العلم بعض الاستدراك أو الشيء، كان الشيخ رحمه الله يستجيب ويعني يأخذ به حينما يتبين مثلا في حديث مثلا ضعيف مثلا يولده، كان يعني يسلم بهذا ويعني يشكر مثلا لسان حاله يشكر من استدرك هذه الفائدة. فمناقبه رحمه الله كثيرة، وكثر طلابه في جميع نواحي المملكة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يعلي درجته في عليين. آمين. وصلى الله عليه وسلم.
شكر الله للشيخ عبد المحسن الزمل هذه الكلمات وهذا التذكير بسير هؤلاء العلماء، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم فنحن نحبهم في الله وأن نتأسى بهمتهم في طلب العلم. الآن ننتقل إلى الشيخ محمد سلطان وهو أحد تلاميذ الشيخ عبد الله بن عقيل، يحدثنا عن سيرة الشيخ وهمته في طلب العلم ولعله يوجز في ذلك.
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. حقيقة كما أنا مسرور وفرح بحضور شيخنا الشيخ عبد المحسن الذي أنعم الله به هذه الجلسة المباركة ونقلنا إلى العلماء الفضلاء القدوات الربانيين الذين نفع الله بهم بلاده وعباده. حقيقة أود أن أشير إلى بعض مواقف شيخنا رحمه الله. الشيخ وهو في عشر التسعين، أي بعدما بلغ التسعين رحمه الله، كان عدد دروسه في اليوم أكثر من 6 دروس، وكل درس يستمر أكثر من ساعة ونصف، يجلس بعد الفجر حتى 7:30، يجلس بعد الساعة 10 إلى الظهر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. بل أن الشيخ العسكر عبد المحسن العسكر يذكر أن ذكر لنا بعضا، يقول أن الشيخ في حضر 6 دروس كان يشرح لهم صحيح مسلم، وفي النهاية في آخر الليل بعد العشاء رفع يديه داعيا وقال: جزاكم الله خيرا، أنار الله قلوبكم كما أنرتم بيتي. وكان سبحان الله من العجائب المواقف العجيبة التي من الشيخ تواضعه. مسألة تجد شخص بسيط يذكر مسألة، كنا في مكة فأحد الإخوة المصريين ذكر مسألة فالشيخ تعجب منها وقال: أحضر القلم، وأحضر القلم وأخذ الورقة وبدأ يكتب المسألة. فسبحان الله. وأيضا كان أحد الإخوة الكويتيين محمد العجمي، وكان بعد صلاة الفجر، فالشيخ كانت جلسة طويلة حقيقة، فالأخ محمد العجمي قال للشيخ: جزاك الله خيرا، شعر بلذة العلم وفرحته، فقال: جزاك الله خيرا يا شيخ، إنني أشعر أن الدنيا بحذافيرها معي. فقال الشيخ: بل أنت جزاك الله خيرا، حنا نستفيد منك وأنت طالب وأنت شيخ، وأنت يقول المسائل نستفيد منك أكثر مما تستفيد منا. وهذا من تواضعه رحمه الله رحمة واسعة. وحقيقة نحن نحتاج إلى مثل هذه الوقفات واللفتات التي حقيقة الآن جميعا تفاعلنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأسأل أن يتغمد شيخنا برحمته الواسعة.
اللهم أمين، جزاك الله خير على ذلك. أطرح أسئلة حتى ثم نختم الشيخ محمد بافضل أسئلة على الشيخ عبد المحسن. كيف نجمع أو يجمع نجمع بين علم الدين والدنيا؟
السؤال
كيف يجمع بين علم الدين والدنيا يا شيخ محمد؟ الميكروفون عندك.
شغالة
مفتوح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نعم، هو حقيقة لا نجاح إلا أن تكون على علم بالدين والدنيا. لكن هذا السؤال: كيف نجمع بين علم الدنيا والأخرى؟ القرآن والسنة، سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيرة صحابته الكرام. إن وفقت يا عبد الله فكنت على علم
السيرة، سيرة الذين وصفهم الله فقال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فلا بد بارك الله فيه من الجمع بين علم الدنيا وعلم الأخرى، وعندي أن هذا يتيسر إذا كنت ملما بسيرة سلفك الصالح. ثم مرة أخرى أقول القرآن والسنة بالتفاهم بالتدبر يعينك هذا. نعم، إذا عندك يفتي هذا.
وهذا السائل يقول فضيلة الوالد، فضيلة الوالد الشيخ عبد المحسن يحبك في الله، يوجد عند الميقات إحرام على شكل وزلة مخيط من فوق، ما حكم لبسه؟ هذا السؤال الأول. والثاني يقول ما هو الأفضل للمبتدئ، حفظ الرحبية أم البرهانية؟ ويقول دلونا على الكتب التي يبدأ بها الطالب في أصول الفقه.
الحمد لله، ما يتعلق بالإحرام هذا لجرى على ليتبين لي أنه الحقيقة حكم المخيط المصنوع على قدر البدن، وهذا يسمى باللغة النقبة، يسمى باللغة النقبة، وجاءت في كلام العرب هذه، وهو الحقيقة يعني يكون مخيطا مصنوعا، ليست العلة الخياطة، لكن العلة أنه خيط خصوصا للبدن، خصوصا للبدن، فهو ليس كالإزار المفتوح، ليس كالإزار المفتوح، ولهذا هو يمتنع للمحرم ولغير المحرم، حتى غير المحرم، لأنه يعني ربما أيضا مش غير المحرم موضع نظر، لكن لأنه يشبه لباس النساء، لأنه مثل التنورة التي تلبسها النساء، إنه يسمى التنورة لبسها النساء، وذلك أنه يشد ويخاب وليس مفتوحا. وعلى هذا القاعدة في مثل أن كل ما صنع للبدن سواء كان أعلاه أو أسفله أو جميع البدن من الكتفين أو جميع البدن مع الرأس مثل البرانس أو من الكتفين مثل القمص أو أعلاه مثل الفنايل أو أسفله مثل السراويل وما يشبه ذلك مما يصنع لأسفله، إنما الذي يجوز هو الرداء والإزار، الرداء والإزار. أما هذا ففي الحقيقة هو فيما يظهر مصنوع خصوصا للبدن، ولهذا ليظهر أنه عدم جواز، وأكثر بعضهم جواز لكن فيه نظر. أما ما يتعلق بالكتب
الرحبية أو
البرهانية، حفظ الرحبية أو البرهانية، الرحبية في الحقيقة أيسر وأشهر لكنها أكثر أبيات، الرحبية البرهانية أقل، لكن البرهانية في بعض المواضع أخصر الحقيقة وأجمع، مثل قوله والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن لهم نصف أتى، وصاعدا ممن لهم نصف أتى، يعني جمع في شطر البيت نصيب الأخوات، نصيب الأخوات مع ذكر المحترزات وذكر الشروط في نصف البيت، فهو في بعض المواضع فيه يعني سبك وضبط ويعني حصر، ولهذا قد يكون أيسر في جمع بعض الشروط، لكن الرحبية أشهر، فمن تيسر له حفظهما جميعا فهو حسن، ومن لم يتيسر ذلك فبدأ مثلا بالتي هي أشهر وشروحها ربما تكون أكثر وهي الرحبية فهو أحسن، وكلاهما يعني محصل لهذا العلم، محصل لهذا العلم. أما ما يتعلق بالأصول فالأصول يعني باب واسع، ونعرف كتب الأصول اليوم فيها حشو كثير، خاصة كتب المتقدمين
ونعرف كثير من كتب الأصولين تنحو منح أهل الكلام في الردود، وكثير منها حاشو لا يحتاج لطالب العلم ولا مضيعة لوقت طالب العلم، ولهذا يحذر من القراءة في بعضها ولا يستفيد الحقيقة، ومبني على أصول فاسدة وأصول باطلة، خاصة لما تأتي مثلا الأمر، تعريف الأمر وتعريف النهي مثلا، يعني تجد مبني أحيانا على بعض الأصول فاسدة، مثل قولهم الأمر نهي عن ضده، هذا مبني على أصول الأشاعرة الباطل، وهو الكلام النفسي، نرد عليهم كثير من المسلمين وقالوا إنه ليس نهي عن ضده، إنما يلزم منه النهي عن ضده، يلزم منه النهي عن ضده. وتجد مثلا حينما يقول الأمر هل له صيغة أو ليس له صيغة، يعني عبارات الحقيقة يطيلون بها الكلام ويشققونه، وتضيع طالب العمرات هل له صيغة؟ كيف ليس له صيغة؟ لكن مبني على أصول فاسدة. ولهذا تجد كثير ممن يبني معرفته على مثل هذه الأمور تجد في باب الفروع ضعيف، ويؤولها ويقدم على تأويلها بنوع، لكن يقول الأمر ليس له صيغة، ما الأمر صيغة؟ لا بد من قرينة، عن كلام باطل على الصحيح. والأمر الصيغة الشريعة جاءت بالأمر، وما كان إذا قال الله فليكن خيرا بهم، ومختم فيك حكمه إلى الله، إذا أمرتم وعبعتم واستطعتم، فالأمر له صيغة جاءت بها الشريعة وله الوجوب، لكن إذا كان لغير ذلك لا بد من قرينة إذا قيس الشعب. والنهي كذلك للتحريم إلا إذا دلت قرينة على أنه للكراهة. وينشر الطالب العلم من أفضل كتب، يعني وإن كان شرط كثير من أقوال كلامي، لكنه جيد، الكوكب المنير حكم ابن النجار، وأمتن منه كتاب الانتصار في أصول الفقه لابن السمعاني رحمه، كتاب عظيم رحمه الله ومن أقدمها، وفيه تحقيق عظيم. ومن كتب المتأخرين من أفضل الكتب التي أوصي نفسي وأوصي إخواني بقراءتها مذكرة الشنقيطي رحمه الله، هذه مذكرة عظيمة لخص فيها روضة الناظر، وأيضا دعمها بالأمثلة مع اختيار الأقوال الصحيحة، هي مذكرة عظيمة مهمة، مع العناية مثلا ببعض الكتب المؤلفة هذا والمنظومات فيها، في منظومة العمليط الشافعية، وفي منظومة أخرى لواحد حنفي إبراهيم ابن أبي مطير الحكمي، لمنظومة 99 بيت يسيرة وسهلة وخالية من تعقيدات الأصوليين، لكن شرحها شرحا نحى به منحا مذهبيا رحمه الله، في اسمها سلم الوصول إلى علم الأصول، سلم الوصول إلى علم الأصول، شرحها شرح، لكنها مختصرة ولا بأس بها. فإذا اعتنى طالب بمثل هذه ربما يحصل إن شاء الله شيء، مع بعض يعني الرسائل أو بعض الكتب المختصرة تعينه مما طبع أخيرا. نعم.
وهذا السائل يقول أنه يحبك في الله يا شيخ، ويقول أنه من سكان البلاد، وذهب إلى مكة بقصد العمرة، يقول فكنت متعب فلم أحرم من الطائف، فلنكثت في مكة ليلة ثم أحرمت من مسجد عائشة، فهل علي شيء مع العلم أنه جاهل؟
قل لي إخواني أحبكم الله يحفظني وجعلني وإياكم وإخواني من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه مني وكرمه. أما ما يتعلق بالإحرام فإن كان جاوز الميقات ناويا للإحرام،
أنا أول سؤال ترى ما انتبهت نقول إنها تجاوز الميقات،
أقول تجاوز الميقات لم يحرم وإنما جلس في مكة ثم أحرم من مسجد عائشة،
إيه ما بين الحقيقة لماذا لم يحرم، يعني هذا اللي يعني وهو تعب لما وصل ولا، فإن كان يعني يقول هو إن كان متعب والتعب والمنع الإحرام، هذا شيء، وإن كان لا أن تجاوز الميقات ثم لما وصل مكة أصيب بتعب فلم يتمكن من الخروج من مكة، نقول في هذه الحالة كان واجب عليه أن يحرم من الميقات الحرام، ما يمنع يعني التعب لا يتم الإحرام ما يضر، لأنه مجرد تجرد، وبعد ذلك لك أن تكمل عمره إلى ما شئت، ولك أن لا تحرم أصلا، يعني لا يلزم الدخول في النسك. الإنسان إذا نوى النسك ولم يقم لا يلزم، ما يلزم الإنسان دخل مسجد يصلي بسنة، يصلي تحية، ما توضأ بالنية، ما يلزم الدخول، ما يلزم حتى يدخل بالفعل، كذلك الإحرام ما يلزم حتى يدخل بالفعل، إلا إذا كان واجب عليه في أصل الشرع واجب بالنذر فيجب عليه الإحرام. في هذه الحالة إذا كان متعبا وأراد العمرة فعليه يشترط، يقول إن حصل لي شيء أو تعب تحلل أنت، لكن ما دام تجاوز الميقات وهو غير محرم ثم أحرم، هو أحرم الآن في هذه الحالة، دل على أنه لا إشكال عنده في الإحرام، ولهذا أحرم، الواجب عليه يرجع أو لا يحرم. لن إلا إذا كان لما كان حال مجاوزة الميقات وهو متعب فسخ النية لأجل أنه تعب، ثم بعد ذلك لما وصل لمكة وجد النشاط ثم نشأ نية فلا بأس، حرامه لا بأس من خارج مكة من الحل، على قول الجمهور، وإن كنا نقول الحرام من الحل هذا موضوع نظر، لكن على قول الجمهور يوزون، فسخ النية تماما فلا بأس، وكانت النية لا زالت مستديرة معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان من ذلك مغلب حيث أنشا، فهو نوى وجزم يجب عليه إحرام من الميقات، وعلى هذه كانت النية باقية مستمرة فيكون عليه دم إن كان قادر عليه، وإن لم يكن قادر عليه فالصحيح أنه يسقط عنه الدم ولا صوم عليه، الصوم لا دليل عليه، 14 أيام هو قول الجمهور، لكن لو أيسر هل يجب عليه؟ الصحيح لا يجب عليه، العبرة في الكفارات أو في مثال جواز العبرة بها في حال الوجوب، مثل كفارة الوطن في رمضان لمن لم يكن قادر عليها وكان غير قادر تسقط عن على الصحيح غير بذل، وعلى الصحيح الحق بالسائل الكفارات.
ونختم بالسؤال هذا للشيخ عبد المحسن ثم ننتقل للشيخ محمد بفضل المختم اللقاء، حكم قراءة القرآن للحائض دون لمس المصحف؟
الصحيح لا بأس به، هذا هو الصحيح خلافا للجمهور دون الجنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عائشة فعلي ما يفعلها غير أن لا تطوين حتى تطهري، ونساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا في عهده يصيبهن الحيض ولم يعلم أنهن كنا يحترزن من قراءة القرآن، ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة ورواه البخاري معلقا مجزوما بأنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، أما الجنوب فلا ولا آية كما في حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وعند أبي داود كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا عليه الصلاة والسلام، فالجنوب غير معذور لأن طهارته، فلهذا تقرأ القرآن على الصحيح، أما حديث ابن عمر لا يقرأ الجنوب شيئا ولا الحائض شيئا من القرآن عن رواه الترمذي من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الملك عبد العزيز بن جريج عن نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ضعيف باتفاق الحفاظ، لأن إسماعيل بن عياش وإن كان شامي ثقة لا هو ابن جريج إمام رحمه الله مكي من الطبقة السادسة، لكن روايته عن الحجازيين ضعيف، إسماعيل بن عياش رواية الحجازيين ضعيف منهم ابن جريج ومنه هذا الحديث رواه، فالحديث ضعيف ولا حجة فيه للمنع والله أعلم. جزاك
الله خير. نختم الآن بالشيخ محمد بفضل فلعله لا يطيل علينا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا شك بارك الله فيكم أن مجالس العلم يحبها الله تبارك وتعالى. فأولا أوصي نفسي وأوصيكم بالحرص عليها. الموضوع كان عن الهمة في طلب العلم. وأبدأ أن شيخنا العلامة بن باز رحمه الله كان يقول إذا أردتم أن تكونوا علماء فاحرصوا على أمرين اثنين،
الأمر الأول أن تطبق العلم الذي علمت، والأمر الثاني أن تنشر هذا العلم وبه تكون وتتخذ طريقا إلى العلم. لا حياة للناس دنيا وأخرى ولا عزة ولا شرف إلا بالعلم. كما سمعت الآية وتفضل محاور جزاه الله خيرا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومما هكذا تذكرت هكذا في طلب في أن نكون على همة، أول ما يجب عليك أن تكون على نية صالحة مخلصة لله في طلب العلم، تتولد عندك الهمة الحقيقية بنيتك الصالحة. أمر آخر مهم جدا مهم في هذه الهمة والوصول إليها الطاعة، طاعة الله، إدمان العبادة. اسمعني، لا أريدها عبادة من رأسك من كيسك، لا يا أخوي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طاعة عبادة تحرص عليها، لا تضيع لا تفوت منها شيئا، وهي التي قد جاءت عن نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الجد الحقيقي، أن تحرص على هذه السنن وهذه الطاعات وهذه العبادات. أمر آخر يوصلك إلى الهمة الحقيقية في العلم، أن تحذر المعاصي، أن تحذر الآثام والخطايا. وتذكروا قول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. سلاح أعدائنا وأعداء ديننا، سلاح شياطين الجن والإنس، أن تتلطخ بهذه المعاصي فتفقد القوة ويخبو ويكبو النور أراده الله له. فالله الله بارك الله فيك، جاهد نفسك بالطاعة والابتعاد عن المعصية. أمر آخر مهم، الابتهال إلى الله، توجه إلى الله دائما أبدا، افتقر إلى الله، أظهر الضراعة، احذر الانتفاخ، لا تنتفخ. القارونية لي، انتبه منها يا عبد الله، وما أقرب التوفيق لك وأنت تفتقر إلى الله وتعلم أنك كما أخبر الله لا شيء إلا به. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقير يعني صفر، لا تساوي شيئا، إن لم يجعلك الله شيئا فأنت لا شيء. أشار الشيخ كذلك على العلم صغيرا. يا الله بارك الله فيكم،
كل شيء شوف
صغير. أخيرا ما كنا ناكل نتلذذ غير ونستفيد من الأكل، لكن الآن حتى الأكل حتى الأكل فيتامين التمر، لكن الصغير نقرا كثيرا لكن ما نمسك الا كبرنا.
اذكركم وانا اختم،
قول مصطفى صادق الرافضي القاسم الاسلامي معروف، قال: انما الوقت كبرق مومض فاغتنمه واطرح عنك الكسل، لا تضيع اول الوقت سدى فترى آخره شر.
الفشل، وبالعلم نرتفع وبالعلم نسمو. قال معصوم الرصاهي، معروف الرصاهي رحمه الله: وكل بلاد جادها العلم أمرعت رباها وصارت تنبت العز للعشبى. الله الله بارك الله فيكم. ويقول بعضهم: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وبعد ذاك تريد لحاقي. الله الله بارك الله فيك. جد واجتهد واستعن بالله واخلص النية لله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا، أن يهدينا، أن يجعلنا عالمين عاملين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائرا بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجزي محاضرنا خير الجزاء على ما قدم ويقدم، وأنه يا رب العالمين. وأشكر كذلك المقدم أستاذ عبد الله وعلى هذه الجهود التي يبذلها، وهكذا أقول له ولكل عامل: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقل اعملوا فسترى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وغفر الله لمؤسس هذه الندوة الشيخ العلامة العقيل، وغفر الله للعلماء، علمائنا جميعا من ذهب منهم ومن بقي يوفقهم ويهديهم ويأخذ بأيديهم. وشكر الله لكم على ما تحملتم وعلى ما قصدتم، فأبشروا بالخير من ربكم تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله للشيخ محمد تفضل على هذه الكلمات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.